بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ورداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الاخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والانصار. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا واشفنا برحمتك لما تحب وترضى. اما بعد، مع القصه الرابعه من القصص النبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصه هاجر مع اسماعيل سلام الله عليهما. هذه القصه رواها الامام ابو عبد الله البخاري في كتاب الانبياء من حديث سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وهبها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: أالله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند السنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكروني. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: فهم تريد نفسها، ثم فتسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك رواد كل، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوله وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرق. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرق من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا. وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعانهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما احد غير مكة الا لم يوافقاه. قال: فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله،
ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يدري نبلا له تحت لوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث المبارك الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتناول طرفا من سيرة أبي الأنبياء إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وهو النبي الذي أكثر القرآن من ذكره وأبدأ وأعاد في خبره ونوه بشأنه، ووصفه بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وذكر من قصته ما خلاصته أنه بذل ماله للديخان وبدنه للنيران وولده للقربان، وابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على إبراهيم ويذكره بالخير ويسلم عليه، وإذا ذكره سماه شيخنا. لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الكعبة فوجد فيها الأنصاب ووجد فيها الصور، وقد صوروا الخليل عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. ينفي عنه أنه تلبس بالشرك أو وقع فيه يوما من الأيام عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الإخوة الكرام يذكر جزءا من سيرة هذا النبي الكريم، وهو ما يتعلق بأمرين اثنين: خبر ولده إسماعيل وأمه هاجر، ثم خبر بناء البيت العتيق. وراوي هذا الحديث هو حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس ابن عبد المطلب شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي المكي الأمير رضي الله عنه، مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، ومكث في مكة مع أبيه وأمه، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خالة خالد بن الوليد المغيرة المخزومي رضي الله عنه. وقد هاجر عبد الله بن عباس مع أبيه وأمه، أو انتقل إلى دار الهجرة عقيب فتح مكة، وكان قد أسلم قبل ذلك هو وأمه، كما ثبت عنه في صحيح أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وهي من النساء، يتأول قول الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا الرجل المبارك صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كما يقول ابن عباس توفي وأنا يومئذ غلام ختين، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يبلغ. صحب النبي عليه الصلاة والسلام 30 شهرا، لكنها كانت خيرا من 30 سنة، حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا في تور في إناء صغير، فلما قام صلى الله عليه وسلم بالليل سأل من وضع هذا، قالوا عبد الله بن عباس، فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له بتلك الدعوة التي نال بها خير الدنيا والآخرة، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان وسيما جميلا مجيد القامة مجيدا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. كان جميلا وسيما مجيدا القامة مجيدا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. وفي فضله أيها الإخوة الكرام أن العباس رضي الله عنه دخل مع ولده عبد الله يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه. فلما خرج العباس قال لولده عبد الله شاكيا: أما رأيت ابن عمك فالمعرض عني؟ فقال له عبد الله ولده: يا أبت قد كان رجل يناديه، قد كان رجل يناديه فذاك الذي شغله عنك. فرجع العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد جئتك فشهدت عني. فزعم عبد الله أن رجلا كان يناديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا عبد الله هل رأيته؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل. فهذه كرامة لابن عباس رضي الله عنه. ويذكر الإمام الذهبي رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: لا يموت ولدك حتى يذهب بصره، لا يموت ولدك حتى يذهب بصره. عبد الله بن عباس رضي الله عنه اشتهر بالعلم والفقه وذكاء العقل وتوقد القريحة وسرعة البديهة عليه من الله رضوانه. والسبب في ذلك أنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه. بات عند خالته ميمونة فحرص على قيام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: هل نام الغلام؟ يقولون: لا بعد. فيمكث قليلا ثم يسأل: هل نام الغلام؟ يقولون: لا بعد. يقول ابن عباس: فتناومت، فصنع أنه نائم، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ابن عباس: فأتيت فوقفت عن شمالي فأخذ برأسي من خلف ظهره وأقامني عن يمينه، فصليت بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجره صلى الله عليه وسلم حتى جعله حذاءه. فلما قضى صلاته قال ابن عباس: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يقف حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول له: يا نبي الله، تأدبا معك واعترافا بفضلك وإقرارا بمنزلتك أنا وقفت وراءك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بأن هذه هي السنة المرعية، إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف حذاء الإمام ولو كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الأئمة. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مكث ابن عباس بما نال من علم عن النبي الأكرم والرسول الأعظم. يقول رضي الله عنه: قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال لي: أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ هذا الرجل يقول له: ما في داعي تتعب نفسك وترهق بدنك، والصحابة كثيرون والعلم فيهم كثير والناس لن يحتاجوا إليك. قال: فتركته وبدأت أسأل الصحابة، فكنت أسمع بالحديث عند رجل فآتيه في نحر الظهيرة، أجلس على بابه تكفي علي الريح تهب علي، فيقال لي إنه نائم فأنتظر حتى إذا خرج. قال لي: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيه؟ فأقول: أنت أولى أن يسعى إليك، جئت أسألك عن كذا وكذا. قال: فما لبثت إلا قليلا حتى تزاحم الناس على بابي. يقول رضي الله عنه: كنت أسأل عن المسألة الواحدة 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يكتفي بأن يسأل عمر وحده، بل يسأل عمر وعليا وابن مسعود وأبا موسى ومعاذا وأبيا وفلانا وفلانا، فجمع علما كثيرا طيبا مباركا فيه، لأن الله عز وجل أعطاه لسانا سؤولا وقلبا عقولا. لسان يكثر من السؤال وقلب يعقل الجواب ويفقه. ولذلك أثنى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفوا له بالفضل، فكان عمر رضي الله عنه يدنيه ويقربه ويدخله مجلسه ويشاوره، حتى إن بعض الصحابة وجد في نفسه، يعني قالوا: ما بال أمير المؤمنين يدخل هذا الغلام ولنا أولاد مثله، عندنا أولاد قدره. وصل المجلس إلى مجلس ساعة الشباب كل واحد يجيب ولده معاه، فكأن عمر رضي الله عنه آنس منهم اعتراضا. فجاء في يوم من الأيام فسألهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا الله إذا نصرنا فتح علينا أن نستغفره. وسكت آخرون. قالوا: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول قال الله هذه السورة دعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قالت له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر. قال عمر: والله ما أعلم منها إلا الذي تقول. فعرف الصحابة فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان من علمه رضي الله عنه يقول: كل القرآن أعلمه إلا ثلاثة: الرقيم والرسيم وحنانا. القرآن كله ألفاظه معانيه أسباب نزوله يعرفها ابن عباس ويحيط بها إلا هذه الكلمات الثلاثة: كلمة الرقيم وهو اللوح أو الكتاب، وقيل هو الكهف الذي دخله أولئك الفتية المؤمنين، وحنانا من لدنا قال أهل التفسير المعنى رحمة، وغسلين الغسلين فعلين والعياذ بالله ما يغسل من أجساد أهل النار من الدم والصديد والعرق وما إلى ذلك يشربونه ثانية. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس نفسه، فهو قال: كل القرآن يعلم إلا هذه الثلاث، ثم بعد ذلك عرفها رضي الله عنه ورواها. كذلك من فقهه وعلمه رضي الله عنه انه كان ينكر على بعض الصحابه او يصوب احيانا. من ذلك ما ثبت في الصحيح ان علي رضي الله عنه حرق اولئك القوم الذين قالوا له: انت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال ابن عباس: لو كنت ثم ما حرقتهم بل قتلتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فقال لما بلغت تلك المقالة علي رضي الله عنه قال يا ويح ابن عباس سبق لنا المعضلة. يا ويح ابن عباس يعني كلمة لا يراد بها حقيقتها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سكنتك أمك يا معاذ, وفي قول صلى الله عليه وسلم حلق عقرى أحاديث تلاهي ونحو ذلك, كلام جرى على ما اعتاده العرب في لسانهم ولا يقصدون به حقيقته. وكذلك سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يثني على ابن عباس فيقول ما رايت ادق فهما ولا اوسع حلما ولا اكثر علما ولا الب لبا من ابن عباس. كان عمر رضي الله عنه اذا جاءته المعضله دعا ابن عباس فقال يا ابن عباس جاءت المعضلة, فيسأله فلا يعدو قوله وإن حوله لأهل بدر. عمر يكون معه أهل بدر كبار مشيخة المهاجرين والأنصار ويسأل عبد الله بن عباس, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذلك طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله يقول كنت إذا رأيت ابن عباس أقول هو أجمل الناس, فإذا نطق قلت هو أفصح الناس, فإذا تحدث قلت هو أعلم الناس. كأنه يريد أن يقول كان ابن عباس أجمل الناس وأفصح الناس وأعلم الناس رضي الله عنه وأرضاه. وقد أثنى عليه مسروق بن الأجدع والضحاك بن مزاحم ومجاهد بن جبر ومحمد بن حنفية وغيرهم رضوان الله عليهم. ومن فضل هذا الرجل المبارك أنه لما كان أميرا على الكوفة خدم عليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه, وهو الرجل الذي أكرمه الله بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ضيفا في بيته أول ما هاجر إلى المدينة. فعبد الله بن عباس اخلى له بيته, فضلوه البيت عشان ياخذ راحته, ثم قال له والله لاصنعن بك ما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني لاردن لك الجميل. ثم بعدما بقي عنده ما شاء الله ان يبقى واراد ان يخرج قال له يا ابا ايوب فداك ابي وامي هل عليك دين؟ قال نعم 20,000. فاعطاه ابن عباس 40,000 ولا غرابة. فقد كان بعض التابعين يقول ما رأيت أهل بيت أكثر خبزا ولحما من بيت ابن عباس. بيته بيت كرم, وقد أصيب في بصره آخر عمره رضوان الله عليه فكف بصره, وكان يقول إن يسلب الله من عيني نورهما ففي عقلي وقلبي منهما نور, عقلي زكي وقلبي غير ذي دخل, وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وكانت وفاته رضي الله عنه 67 أو 68 وهو ابن 71 سنة ودفن بالطائف. يقول من حضر دفنه رضي الله عنه يقول لما وضعناه على شفير قبره جاء طائر أبيض ما رأينا مثله, فدخل ما بين الكفن والجسد وما رأيناه خارجا بعده. ثم سمعنا ثانيا يتلو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية, فادخلي في عبادي وادخلي جدتي, نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. أيها الإخوة الفضلاء, هذه القصة يذكرها ابن عباس وهي في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك أمران, الأول هما أن مثلها لا يقال بالرأي ليس فيها اجتهاد, وثانيهما أن ابن عباس حين سأل هذه القصة كرر 3 مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال قال صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما, وقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أمة إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معنا, وقال صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإرث. أما شرح هذه القصة الشرح الإجمالي أيها الإخوة الكرام, قال ابن عباس اول ما اتخذ النداء المنطق ام اسماعيل. ام اسماعيل هاجر عليها السلام وكانت مصرية اهداها فرعون مصر الى ابراهيم، وسيأتي سبب تلك الهدية في الدرس الآتي ان شاء الله. فابراهيم عليه السلام فرعون مصر اهدى هاجر الى سارة، فسارة اهدت هاجر الى ابراهيم فعاشرها فاستولدها اسماعيل. لما ولدت هاجر من ابراهيم ولدت اسماعيل، وسيدتها سارة كانت عاشرا لا تلي، لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخا، لما ولدت ترفعت على سيدتها، صار عندها شيء من الترفع والأنسة، كأنها تعير سيدتها بأنها ما ولدت. فهنا سارة أخذتها الغيرة واستولى عليها الغضب، كما جاء في بعض الروايات فحلفت بالله لتقطعن منها أعضاء ثلاثة. فإبراهيم عليه السلام ما زال يهدئ روعها ويسكن غضبها، ثم جعل لها مخرجا قال لها ضري بيمينك فاكتبي أذنيها واخسبيها، اكتبي أذني هاجر هذان عدوان واخسبيها أي أختميها. فهي أول من خطبت مثلما كان إبراهيم أول من اختتن، أليس كذلك؟ كما ثبت في البخاري أول من اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة اختتن بالقدوم. قال الإمام البخاري رحمه الله والقدوم اسم موضع بالشام، ليس القدوم بتاع النجاح وإنما اسم موضع للشام. إبراهيم عليه السلام لما وجد أن الغيرة قد استولت على سارة وأن هناك صداعا مستمرا وإرهاقا له، فرأت ربي سلامه عليه أرشد هاجر أن تتخذ المنطق، المنطق ما تشد به المرأة وسطها إذا أرادت عملا ونحوه، ثم خرج بها وبولدها مهاجرا. وهاجر جعلت ذيلها طويلة من أجل أن تعفي أثرها، فلا تعرف سارة أين ذهبت ولا إلى أين اتجهت، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. ثم دعا بها إبراهيم وبنها إسماعيل وهي ترضعه، تحديد للفترة الزمنية أن إسماعيل كان في وقت الرضاع كان صغيرا، حتى وضعهما عند البيت أي عند مكانه، فلم يكن ثمة بيت، البيت ما بني حينئذ وإنما في مكان البيت بالموضع المعروف في مكة زادها الله شرفا عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. والدوحة واحدة الدوح وهي الشجرة العظيمة، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر، الجراب هو الوعاء الذي يحفظ فيه التمر، جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، السقاء القربة الصغيرة. ولكم أن تتصوروا أيها الأخوة الكرام رجلا يترك ولده الرضيع وأمه في بلد ليس بها أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ماء ولا شجر ولا أحد، ما معهما إلا جراب تمر وسقاء ماء، هل بعد هذا التوكل توكل؟ وهل بعد هذا التوحيد توحيد؟ قال ثم قطع إبراهيم منطلقا، قطع من القطع أي ولا راجعا، ثم قطع إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، تبعته أم إسماعيل، في بعض الروايات تبعته إلى كداء حي من أحياء مكة وهو الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في أعلى مصر، تبعته تمشي خلفه، وخلال هذا الطريق كله تكرر السؤال وتعيد: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، لا يجيبها، ليس فقط لا يجيبها إنما لا يلتفت إليها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الرجل إذا كان منفذا لأمر الله ما ينبغي أن يلتفت. وهذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم نزلت في جماعة من الصحابة أسلموا، فلما أرادوا أن يهاجروا تعلق بهم الأزواج والأولاد وما زالوا بهم حتى عطفوا قلوبهم فتركوا الهجرة. فلما فتحت مكة ونزل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، غضب أولئك الصحابة الكرام وأرادوا معاقبة الأزواج والأولاد، فأنزل الله هذه الآية وفيها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فجعل لا يلتفت إليها، فقالت رضي الله عنها وهي الموفقة: أالله أمرك بهذا؟ يعني أرحني أالله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. أيها الإخوة الكرام، من أيه ما نعجب؟ من إبراهيم الذي ترك ولده وأم ولده في أرض مضيعة، في أرض مهلكة، أم من هذه المرأة الضعيفة الوحيدة ما معها إلا رضيع لا يفقه شيئا، هي التي رضيت ورجعت؟ أيهما أعجب؟ فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية بحيث لا يرونه، في نهاية الأمر هو نبي رسول خليل كريم لكنه أب، أليس كذلك؟ عاطفة الأبوة موجودة، شفقة الأبي حاصلة. استقبل بوجهه البيت ثم دعا لهؤلاء الكلمات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بهؤلاء الكلمات، وجعلت أم إسماعيل تصنع كما تصنع الوالدة للولد، ترضعه كل ما احتاج إلى الرضاع، وتشرب من ذلك الماء الذي في السقاء حتى إذا لذب ما في السقاء عطشت، ومن زار مكة عرف عطشها، أليس كذلك؟ طبيعة جبلية، أرض قاسية، حر شديد، شمس محرقة، عطشت رضي الله عنها وعطش ابنها. وأيهما أشد عليها، عطشها أم عطش ولدها؟ عطش الولد. وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، الشك من الراوي، يتلبط أي يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض. تعرفون الرضيع إذا جاع أو عطش أو ضجر أو تألم فإنه يرفس برجليه ويتمرغ ويفعل تلك الأمور المعروفة. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، ما صبرت رضي الله عنها ولا استطاعت أن تباشر النظر إلى ولدها وهو يكاد يبوء. فوجدت الصفا، والصفا واحدته صفا وهي الحجارة الملساء، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، قامت على الصفا، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، تريد أن تستغيث، فلم ترى أحدا، فهبطت إلى الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، الوادي المنحدر والمكان الآن المعلم بالعلمين الأخضرين، رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهول الذي أصاب من جهل الأمر المشق، حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليه فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا حتى فعلت ذلك 7 مرات. الآن أيها الإخوان، ونحن شباب حين نسعى بين الصفا والمروة على أرض مضلطة بالرخام، مكيفة بالهواء، مملوءة بالمراوح، مضللة بالسقف العالي، وبجوارنا عن أيماننا وعن شمائلنا الماء نعب منه عبا في كل شوط أو شوطين، وبعدما ينتهي الإنسان من السعي الحمد لله بمشكلة كبيرة انتهينا منها. طيب تصوروا حال هذه المرأة، امرأة ضعيفة مرضع عطشة في حال جوع، ثم بعد ذلك تسعى وليس سعي الإنسان الذي يعرف ما بعد السعي أنه سيذهب إلى المطعم ويأكل ويشرب ويذهب إلى السكن فيرتاح، وإنما هي تتوقع الموت. كيف كان حالها رضي الله عنها؟ قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، يعني مناسك الحج اتباع لملة إبراهيم عليه السلام، صواتنا بالبيت كصلاة إبراهيم، سعينا كسعي هذا، رمينا كرمي إبراهيم، وقل مثل ذلك في بقية المناسك. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهل، يعني خاطبت نفسها صهل يعني اسكتي، لأنها ظنت أن الصوت منها. يروي يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله روى الطبري بسند حسن أن الملك قال لها من أنت؟ قالت هاجر أمي ولدي إبراهيم. هنا نلاحظ فطمتها رضي الله عنها انتسبت إلى إبراهيم، ما قالت أنا هاجر أم إسماعيل، عشان ما يقول لها من هاجر ومن إسماعيل، لا أنا هاجر أم ولدي إبراهيم. قال لها إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال الملك وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، من يكفيكما ويرعاكما ويحفظكما ويكلأكما، كأنه يبشرها الملك بأن مشكلتك اتحلت لا تخافي ولا تحزني. ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات، وفي بعض الألفاظ فطوة في غوات، قال ابن حجر وليس في الأصوات ما هو على وزن فعال سواها، إن كان عندك غوات فإذا هي بالملك عند موضع زمزم المكان المعروف، فبحث بعقبه، الملك في صورة إنسان بعقبه بمؤخر رجله يهمد الأرض ويحفرها حتى ظهر الماء، أي على ظهر الأرض، فجعلت تحوضه. هنا أدركتها طبيعة الآدمي، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوعا، جعلت تحوضه، تأتي التراب ثم تنمر ما تتشتت من أجل أن تحفظها، تجعله مثل الحوض، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في شقائها وهو يفور بعدما تغرف حتى ما عندنا نهاية. قال ابن الجوزي رحمه الله كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل، نعمة من الله، مثل ما كان المن والسلوى نعمة من الله بغير عمل عامل.
فلما خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرق من الماء لكانت عينا معينا، لكانت ماء ظاهرا جاريا على وجه الأرض. ولكن لا راد لقضاء الله، هكذا قضى الله أن هاجر يصيبها الجزع وتحب الخير لنفسها ولولدها، فتبدأ تحوض الماء بيدها. قال فشربت، قال فشربت وأرضعت ولدها، يعني سبحان الله بعدما شربت كأن اللبن در. فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الهلاك، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، أي يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، أهل هذا البيت أهل الله والحرم لا يضيعهم الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه عن شماله. أيها الفضلاء، ينبغي أن ننتبه إلى أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ليس هو أول من بنى البيت، وإنما هو رفعه أظهره، وإلا فقد اختلف المؤرخون، فبعضهم قال أول من بنى البيت الملائكة، لما قال الله إني جاعل في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء، ثم بعد ذلك استغفروا الله من هذا السؤال وطافوا بالبيت المعمور في السماء الرابعة، فقال الله للملائكة: ابنوا بيتا في الأرض، من عصاني من بني آدم طاف به فغفرت له. وقال الله للتاريخ: بل أول من بنى البيت آدم عليه السلام. خلاصة القول في أن دلالة القرآن ظاهرة في أن إسماعيل رفع، كما قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بينا له مكانه، ثم بعد ذلك عمل هو عليه السلام على رفعه. يقول صلى الله عليه وسلم: فكانت كذلك، كانت هاجر كذلك، إشعارا إلى أنها رضي الله عنها كانت مكتفية بماء زمزم أغناها عن الطعام والشراب، لا تلتمس طعاما ولا شرابا، فقط تشرب من زمزم وترضع ولدها. وقد رأينا مثل هذا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو ذر البخاري رضي الله عنه يقول: فمكثت شهرا بمكة ليس لي طعام إلا ما أزنزل حتى صارت لبطني عكل، يعني فضلات من ماء زمزم، ومصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. يقول أبو ذر: فصحبني أبو بكر إلى بيته وجعل يغرف لي من زبيب الطائف، فكان ذلك أول طعام دخل بطني. شهر كامل ما عنده طعام إلا زمزم، فزمزم فيها من الخصائص ما ليس في غيرها. قال: فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، رفقة الجماعة المختلطة، فيا إن كانوا في سفر أو في غير سفر، رفقة بضم الراء، رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، سبحان الله هو الموضع الذي بلغته هاجر حين سعت وراء إبراهيم عليه السلام. فنزلوا في أسفل مكة، نزلوا هناك فرأوا طائرا عائشا، الطير العائس هو الذي يحوم ويتردد ولا يمضي في مكان معين يحوم حوله. فهنا فصل القوم الى ان هذا الطائر يحوم حول ماء، فقالوا ان هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فارسلوا جريا او جريين، الجري هو الرسول، يرسل الرسول لمهمه يسمى جريا، والوكيل يسمى جريا، وسمي بذلك لانه يجري مجرى مرسله او موكله، لانه يسعى في مصلحته. فارسلوا جريا او جريين، فاذا هم بالماء، فشجعنا تاكدوا ان هؤلاء ماء، فرجعوا فاخبروهم بالماء فاقبلوا. وام اسماعيل عند الماء، فقالوا اتاذنين لنا ان ننزل عندك. طيب أيها الإخوان، ألا يدل هذا على أن القوم كانوا أهل مكارم الأخلاق؟ كانت أخلاقهم كريمة وصفاتهم عالية غالية. هذه امرأة ضعيفة، لو كنا في يومنا هذا أو في زماننا هذا، ولا كرام ولا شيء، ولا يجيب الصفائح، يجيب الجراد، يجيب الأديار، يجيب الاستقاء، وجيبوا اي حاجه جيبوا عندكم كله. فاذا انبثت ببنت شفا قالت عندي كلام تتحسن. لكن القول اهل المروءه وشهامه وفضل وخلق، اتاذنين لنا ان ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في هذا الماء، المويه اللي حبت فيه حبه الولد. قالوا نعم، ما عندنا حق، تشغلين لي بذلك ولي ابني. قال ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل. ألفى ذلك يعني وجد ذلك، صادف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، يعني الحكاية برضه وافقت عندها يعني رغبة أن أناسية جاءوها، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يأنس، ما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فهي تحب الإنس، تحب أن يكون معها نازل. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، نزلهم ليه غسلوا يعني كلكم دعاوا، لأن حكاية كلها موية وهذا الماء وجدناه. فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، عملوا لهم بيوت، وشب الغلام وتعلم العربية منهم. تعلم إسماعيل العربية منهم، في هذا دليل على أن إسماعيل ليس هو أول من تكلم بالعربية. واضح يا إخوان؟ طيب، الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك، كان إسماعيل أول من تكلم بالعربية. يفسر الحديث الآخر وسنده حسن كما قال ابن حجر، رواه الزبير بن بكار في الأنساب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إسماعيل أول من فتق لسانه بالعربية المبينة. معناه أن جرهم كانوا يتكلمون العربية، ولكن إسماعيل عليه السلام ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة الواضحة. واضح يا إخوان؟ لكن هؤلاء جرهم، هؤلاء الذين سكنوا بجوار هاجر وولدها، كانوا من العرب العاربة، أما إسماعيل فهو من العرب المستعربة. وفي هذا دليل على أن إبراهيم وهاجر لم يكن لسانهم عربيا. يقول: وشب الغلام وتعلم العربية منهم. تعلم العربية من قبيلة جرهم الذين سكنوا حول البيت وأعجبهم وأمتتهم أمتتهم أن صار نفيسا عندهم مرغوبا فيه لكرم طباعه وحسن أخلاقه وشرف نفسه وجميل صورته وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك أي أدرك بلغ مبلغ الرجال زوجوه امرأة منهم قيل اسمها عمارة بنت كعب ابن أسامة والله أعلم. وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل. وهنا نقف أيها الأخوة الكرام وانتبهوا. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل. بعض الناس قد يتعلق بهذه العبارة فيقول معنى ذلك أن الذبيحة ليس هو إسماعيل، صحيح؟ لأن الله عز وجل قال فلما بلغ معه لما بلغ أن يسعى مع أبيه يعني لما صار غلاما كان ذلك أنه ما تزوج، إذا يكون الذبيحة إلحاق. لكن أجاب أهل العلم على ذلك لأن هذا الحديث ذكر فيه لأن إبراهيم جاء بعدما تزوج إسماعيل، وليس فيه نفي أن إبراهيم عليه السلام كان يتردد مرارا، بل جاء في بعض الروايات الأخرى لأن إبراهيم عليه السلام كان يأتي راكبا البراق يأتي من الشام حيث سار فيزور هاجر وإسماعيل ثم يرجع صلوات الله وسلامه عليه. قد تقدم معنا الكلام لو كنتم تذكرون في دروس سابقة أن القرآن قد دل في موضعين على أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام. الموضع الأول في سورة هود قول الله عز وجل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرت الملائكة سارة لأنه سيولد لها ولد اسمه إسحاق ويكبر إسحاق حتى يتزوج ويولد له ولد اسمه يعقوب. فلا معنى للأمر بذبحه لأن إبراهيم كان سيعلم يقينا أنه لم يذبح. والموضع الثاني في سورة الصافات قال الله عز وجل بعدما ذكر قصة الذبيح قال وبشرناه بإسحاق نبيا للصالحين، فالمبشر به ثانيا غير المذبوح أولا، فلم يبق إلا أن الذبيح هو إسماعيل، وهذا الذي ينبغي أن يعتقد ولا يعتقد سواه. قال هذا الإخوان وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته أي ما تركه هنالك، جاء إبراهيم يطالع ويتفقد ما تركه هنالك فلم يجد إسماعيل، جاء إلى البيت فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه أين إسماعيل، فقالت خرج يبتغي لنا أي يطلب لنا الرزق. هذا الابتغاء جاء مفسرا في بعض الروايات خرج يرعى وفي بعضها خرج يصيد، ولا منافاة فربما يصيد الراعي ما في مانع. خرج يبتغي لنا ثم سألهم عن عيشهم وهيئتهم كيف حالكم كيف أخباركم، قالت نحن بشر الحال دي والجفت أحسن كما يقول بعض المزفتين. قالت له نحن بشر، جاء في بعض الروايات أنها قالت أما الطعام فلا طعام وأما الشاء فلا تحلب إلا مصرا، والمصر هو اللبن السائل يعني ما اللبن الجيد، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ، ما عندنا إلا زمزم وزمزم ليس بذاك الماء الطيب. هذا معنى كلامها نحن بشر نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير حسب تبابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آلف شيئا سبحان الله بين الوالد والولد وبين الولد والوالد، خاصة إذا كانا صالحين، يعني أمور لا تدرك. ولذلك يعقوب عليه السلام قال: إني لأجد ريح يوسف. وها هنا إسماعيل عليه السلام ما رأى أباه ولا أبوه إلا بشر والفيل والتمر من أجل يعرف أنه جاء، كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا كالمستخفة به. أنا واحد كذا عجوز أو كذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهل وشدة. قالت: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي، الشيخ الذي استغفرت به وتكلمت عنه، لأنه كذا وكذا أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها. طيب، عندنا ها هنا مسألتان: لما قال إبراهيم غير عتبة بابك؟ مرات كثيرة. لا، السؤال يعني لما قال العتبة غير عتبة بابك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: للمشابهة بين الزوجة وعتبة الباب، لما فيها من الصفات الموافقة، وهي حب الباب وطول ما هو داخله وكونها محل الوقت. انت معاي؟ لان في ثلاثة اوجه شبه بين الزوجة وعتبة الباب: عتبة الباب طوطة والزوجة طوطة، عتبة الباب تصوم ما داخل البيت، يعني الانسان ما يتعدى العتبة الا بعدما يستأذن، وكذلك الزوجة. ثم حفظ الباب، حفظ الباب، الزوجة تحفظ الباب في غياب الزوج. ثم المسألة الثانية: هذا دليل على أن الطلاق بالكناية يقع، الطلاق بالكناية يقع. لو قال الرجل لزوجته: غيرت عتبة بابي، معناها مع السلامة. إذا نوى، كان ما في أحد يمشي ذلك يغير العتبة من الموزايك السيراميك اليوم المرة اللي قال قائد. ومثل أيضا الحقي لأهله إذا نوى، أما إذا لم ينوي فلا يقع طلاقه. يدل على ذلك في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، لأنه قال: المرأة الحقي بأهلك، لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أمر النساء أن يعتزلن الثلاثة الذين خلفوا، قال: الحقي بأهلك، فلم يعد طلاقا. وفي مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لابنة الجون الحقي بأهلك، ابنة الجون التي قالت له: أعوذ بالله منك، الحقي بأهلك، إن نويت بها طلاقا فهي طلاق، فإن لم تنوي طلاقا فليس الطلاق، مثل لو قلت لها: حبلك على غيرك. على كل حال، هي لأخوتي الكرام، بقي في القصة بقية، وهناك فوائد يعني تزيد على العشرين فائدة، وأحسب يعني أن الوقت قد مضى بنا، وأرى بين الجلوس الشيخ مجسر أحمد إسماعيل، فيأتي إن شاء الله يجيب على أسئلة السائلين. أسأل الله أن يستعمله وإياه وإياكم في قاعته. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما أدري ما يعطيك، لكن أسأل الله عز وجل أن يرفع خير الشيء ويعلي مقامك أن تحترم لي وقلبك. والله يعني ليس لي الجرأة، ليس لي القدرة، ليست عندي الكفاية أن أجيب على حفظ من هذه الأسئلة بين يدي الشيخ، فهو أولى بذلك إن شاء الله.
عفى الله عنك.
يقول: هل إذا رأيت أن أصوم صيام تطوع ثم فطرت في نصف اليوم ولم أتمه من غير عذر شرعي أكون آثما، وما الكفارة في هذه الحالة؟ أما من ناحية الإثم فلا إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المتطوع أمير نفسه، لكن أخي الكريم، هذا الفعل ما يخلو من كراهة، لأن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم. عند المالكية عليك القضاء، من المالكية عليك القضاء، من شرع في عمل صالح فلا بد له من إتمامه. أعمل في السلاح الطبي في فرقة موسيقية وأستأني مرسلي في أهلي ونفسي مع العلم أني أحاول أن أتم دراستي، فاكتوني يا خالق الله لتم استجابة مدتي. يا أخي يعني أنا أنصح بأن تترك هذا العمل، مثال فرقة موسيقية حقيقة لا يليق بذوي المروءة، إما تجلد دمار وتنفخ وجدومك تتنفخ وكذا، أو تمسك لك يعني قبلة أو دلوكة أو كذا، والله ما يليق. يعني بعث من حلال وحرام أصلا شيء ما يليق، ما عليه كلمة. وشر من هذين ما اللي بيمسك البتاع فيهم كشافيش، وشر من الثلاثة بيمسك البتاع نعم يعني والله أمور قبيحة ما تليق بالرجال الكمل. فتوب إلى الله يا عبد الله، وابحث عن عمل مبارك، والمعازف هذه محرمة، المعازف هذه محرمة. ويكفيك أن الإمام مالك رحمه الله لما سئل قال إنما يفعله الفساق عندنا، وأعيذك بالله أن تكون فاسقا. وحضورك يعني في مجلس العلم يدل على أنك إن شاء الله على خير كثير وفضل، وأسأل الله أن يتم نعمته علي وعليك. لكن أترك هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا.
لو جئت
الشافعي الذي نقله النووي انه الحق الشيخ الخليفه والمعارف بكتب الخليفه والمنكر رحمه الله. لا ولا اشد، يعني الشيخ يقول بان النووي رحمه الله نقل عن الشافعي لانه الحق كتب المغني بكتب البائع الخنزير والقمر. ايه هذا شديد، احنا دائما نجيب الاقوال الخفيفه الشيوخ المشددين دائما. في حلقه التلاوه هل نقف عند سجده التلاوه نقول سبحان الله والحمد لله؟ لا، ما في هذا دليل من السنه، وانما مرت بك سجده التلاوه اما ان تسجد واما ان تترك. فالسجده سنه كما قال عمر رضي الله عنه، قول آمين في الصلاة وواجب أم سنة؟ سنة، آمين سنة، ويسن رفع الصوت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ رب العالمين قال آمين فيسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. هذه السنة، أول من يقولها فصلاة صحيحة إن شاء الله. حرفين آمين، ليس كما يقول أكثر الناس آمين، لا آمين، لأنه أصلا مبدل كذا. صلينا خلف الإمام ولم يقم الصلاة ونبهناه فواصل في صلاته، مع العلم أن صلاة الجماعة قد فاتتنا، ما في مشكلة لو صلى الناس لغير إقامة فالصلاة صحيحة، لأن الإقامة كنا عند جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا. لي إخوة أصدقاء لا يقومونني ولا يهدوني، وأجدهم في المنكر ولا أجدهم في المعروف، فقاطعتهم عني نقحتهم، فهل أصلهم؟ تذكرون أيها الإخوان في الأحد قبل الماضي لما كان معنا ذلك العالم المحرير الشيخ محمد الحسن الشنقيطي حفظه الله، قسم الأصدقاء إلى أربعة تذكرون، فقال بعضهم كالغذاء ما يستغنى عنه الذي يعلم دينك ويأمر بالمعروف، وبعضهم كالدواء يعني حينا بعد حين يجوا إلى الدنيا، وبعضهم كالداء جرب يرد ما تجرب منه يعديه، وبعضهم سم نافع. فجماعة تقدير واحد من الاثنين الأخيرين لك، فأنت عبد الله دعك منهم وسل الله أن يهديهم. لي شقيق يطولني سنا متزوج وله ابن في المرحلة الثانوية مرتبه محدود جدا، ولا يملك منزل ولا يمشي ومرتبه، والآن يملك الزواج للمرة الثانية، مناقه من ذلك لأنه لا يستطيع أن يعدل بينهما ولا يستجيب لي. ده برضو شيء مدرس في الجاوش. لكن لا تمنع الموت من قبل لما في حال يكون فقراء يغني الله من فضله والله واسع عليم. وحديث او مقوله عمر رضي الله عنه عجبت لمن لا يلتمس الغنى في النكاح فدعه. الان في بعض النساء الواحده منهن يعني ميسوره الحمد لله رب العالمين فقط تريد زوجا فلعله وجد هذا الصوت يعني تكد على روحها فرقان تكفيه وتغنيه ان شاء الله لكن انت لا تمنعه وهو اكيد ما يلقي نفسه في المضيعه فدعه. وإذا استطعت أن تعينه فافعل إن استطعت أن تعينه فافعل. ها إذا كان فقران بيه ربنا يهديهم الجزيرة إن شاء الله. مجموعة نساء اجتمعنا لختم القرآن في جلسة بعد العصر لإهداء ثواب الختمة لميت لهن كان هذا الفعل مكتوب ومشروع فهي طعام العمل الميت. نعم جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهو الذي رجح الإمام النووي في المجموع والإمام ابن قدامة في المغني والإمام ابن القيم في الروح والإمام أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى والإمام ابن عبد البر من المالكية وغيرهم. فلا ينبغي الإنكار على من فعل ذلك ما ننكر عليه لأن له مسارا من أقوال الأئمة المتبوعين رضوان الله عليهم أجمعين وقياسا على ما سواه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الأعمال الأربعة المشروعة بإجماع ويصل ثوابها بإجماع وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة. أدركت الإمام في البيوت الأخيرة عندما سلم شرعت في إكمال صلاتي فإذا ذلك سمعت أن جماعة أقاموا صلاة جماعة خلفي فهل يجوز لي أن أكمل ركعتين ثم أسلم وأجعلها نفلا وأريد إكمالهم صلاة الجماعة أم لا يجوز؟ من ناحية الجواب يجوز لكن أخي الكريم أولى لك أن تتم صلاتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على هيئة فليسمع كما يسمع الإمام ليس كما يفعل بعض الناس إذا لقى الإمام قاعد في التشهد ينتظر هل التشهد في النصف الأخير ثم بعد ذلك يتصرف يعني بناء على ما يقول لا وإنما ندخل مع الإمام والأعمال بالنيات. إذا علم الله من حالك أنك تأخرت لعذر كتب لك ثواب الجماعة وأما إذا كنت أخرت بشيء آخر فالله أعلم بالنوايا. شخص قدر الله أن يصاب في هذه الحركة فكسرت يداه وإحدى رجليه وعملت له جديرة وقل حركة أعضائه فهل شخص آخر أن يقوم بتيمينه؟ نعم قال أهل العلم لا بأس أن يستعان بالغير في الوضوء والتيمم ما في مانع. وعندنا حديث حمران مولى عثمان لأن عثمان دعا بوضوء وعندنا حديث المغيرة رضي الله عنه فأهويت لأنزع خفيه فلا بأس أن يستعان بالغير في الوضوء. طيب نختم هذا الإعلان يدعوكم مجمع الإمام مسلم مسجد المدثر في الكرحاء الحاج يوسف لمحاضرة كبرى تحت عنوان اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم بفضيلة الشيخ مجذوب حاج سعيد يوم الاثنين 30/7/2 بعد صلاة المغرب مسجد مجمع الإمام مسلم كرحاء الحاج يوسف فضيلة الشيخ مجذوب حاج سعيد عنوان اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم مدعت إن شاء الله بعد صلاة المغرب ويوجد بنات من النساء نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما لا تفرق لنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وجبنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وقعنا ولا طبعنا أكرمنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين فضل بالإسلام قائدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وسدد حجتنا وسدد ألسنتنا واهدِ قلوبنا واسلك سخيمة قدورنا. اللهم يا ولي الإسلام أهله سدد به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتصلح بها ديننا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سر لأوليائك حب لأعدائك يحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعدالتك من خالفك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ومن علمنا وتعلمونا. اللهم احكم الى من احكم الينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي